فتجد أن الصحابة كانوا إذا أخطأ أحدهم بارك الله فيك يقول الصحابي الآخر أخطأ هناك، واضح ولا لا؟ وتجد التابعين كذلك، وتجد العلماء كذلك، وهذا كتب الفقه مملوءة بهذا، كتب الفقه مملوءة بهذا، فتجد يقول أخطأ الشافعي في كذا، واحد يقول أخطأ أحمد بن حنبل في كذا، واحد يقول أخطأ مالك في كذا، واضح ولا لا؟ مع الاعتذار له إن كان خطأه ليس من باب التحريف، وأما إن كان من باب التحريف والهوى وعلم هذا عنه فإنهم يضللونه ويبدعونه، واضح ولا؟ أما إذا كان من غير تحريف ووصوله سليمة فإنهم يعتذرون له ويقول لعله إن شاء الله أن الله يأجره وأن له أجرا واحدا. وكانوا رحمهم الله لا يعذرون كل شيء كل شخص بخطأ إلا إذا كان مجتهدا ومبنيا اجتهاده على علم، وكان علمه مثلا خطأ ولكنه اجتهد على شيء مصوغ يسمونه مصوغ الشرعي، وهذا نبه عليه شيخ الإسلام تيمية في ردّه على البكري، وأظن أيضا في الاستقامة بيّن شيخ الإسلام تيمية أن المجتهد لما شرح هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فله أجر، قال هذا إنما في من كان معروف بالاجتهاد وكان لديه مصوغ شرعي، هو الذي إذا أخطأ فإنه يؤجر أجرا واحدا. أما يأتيني شخص غير معروف بالاجتهاد جاهل بالشريعة الإسلامية كسيد قطب وغيره ثم بعد ذلك يقال أخطأ وما عرف لا بفقه ولا بأصول فقه ولا بحديث ولا بفتاوى ولا بأحكام في الصلاة والصيام والعبادات وفتاوى له، ولا قام بتدريس كتب فقه ولا كتب علم، جلس في السجن وألف هذا التفسير تعطيل للصفات وغير ذلك، فقالوا هذا مجتهد. لا، ليس بمجتهد، واضح ولا؟ المجتهد هم أهل العلم أهل الفتية أهل الفقه، واضح ولا؟ ثم بعد ذلك قال وحتى وإن كان مجتهدا فإن أفتى بدون مصوغ شرعي أي بنى اجتهاده على مجرد الرأي فإنه ليس له أجر وإنما يأثم، لأنه ولا تقف ما ليس لك به علم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية في كتاب رفع الملام الأخطاء التي يقع بها العلماء ولديهم مصوغ شرعي، كان يكون الحديث عنده يظنه صحيح وهو في حقيقة الأمر إيش؟ ضعيف، هذا يقال يؤجر إذا أخطأ لأنه بناه على إيش؟ على حديث يظنه إيش؟ صحيحا، أو أنه طبق قاعدة يظنها تعمل هنا وهي لا تعمل هنا، واضح؟ أو أنه لم يبلغه النسخ، واضح ولا؟ هذا الذي يقال، هذا الذي يقال أنه أخطأ وله أجر إذا أخطأ. أما ما يأتيني شخص النصوص الشرعية في جانب وهو يفتي في جانب آخر ويقال لا تتكلم عليه هذا مجتهد، والذين قروا هذه القاعدة الإخوان المسلمين لأنها تتناسب مع جهل قادتهم، فقادتهم معظمهم جهال في الفقه والحديث والسنة والعلم، ولذلك يمررون هذه القواعد يحرفونها حتى يمشون سوق جهالهم وقادتهم، وإلا في كلام أهل العلم عندما ترجع لكتب أصول الفقه وترجع إلى صفات المجتهد وترجع إلى من الذي إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر واحد، وكلام الذين يريدون وجه الله وحماية دينه ما تجد هذه الألاعيب، ولا تجد هذه الألاعيب الموجودة عند الإخوان المسلمين الذين خربوا حتى القواعد الشرعية، كل ذلك من أجل أن يصوغوا انتشار رموزهم كما يزعمون. ولذلك دينهم سياسيين أنهم يسمون بعضهم رموز، وأما عندنا فنسمي بعض علماءنا علماء ونسمي علماءنا بعلماء، هم يسمونهم مفكرين حتى يعطيهم مساحة أكبر في الضلال ومساحة أكبر في أن يتكلم بالرأي. ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب احضروا هؤلاء الذين يقولون أرأيت أرأيت، الدين ليس بالرأي، الدين بالسنة والأثر يا إخوان. ولذلك تجد جعلوا نفسهم مفكرين حتى يتكلموا بما يشاءون، فيتكلم أحدهم بالسياسة بالطوام التي تخالف أحاديث في البخاري ومسلم على أساس أنه يتكلم في السياسة، وتجد يذكر قواعد سياسية مخالفة للقرآن الكريم ومخالفة للسنة النبوية، ومع ذلك يقول لك هذا مفكر اطلق له العنان يفعل ما يشاء في دين الله عز وجل. نحن نواجه خطورة عظيمة تهدد هذا الدين العظيم، ولذلك لا بد أن نكون صريحين ولا بد أن نكون واضحين ولا بد أن نعلنها واضحة وبينة حماية لدين الله سبحانه وتعالى وحماية لعقائد الناس وعباداتهم وأخلاقهم وسلوكهم وجهادهم ودعوتهم. فزلة العالم تبين، وإنني أعجب من هؤلاء إذ أنهم إذا درسوا شبابهم الفقه فإنهم يقول الراجح ما ذهب إليه الشافعي وليس ما قاله أحمد، فيخطئون أحمد ويخطئون مالك ويخطئون فلان، وهذا أمر وارد، ولكنهم إذا أتيت تتكلم على رموزهم قالوا لا تتكلم ولا تسقطه ولا كذا، ويأتون لك بكلام سياسي كالأحزاب، لا تسقط فلان إعلاميا حتى إذا ينتخبه الناس. ركبوا ما درسوه من الأحزاب السياسية وركبوه على الفقه وعلى الاجتهاد وعلى التعليم، كما فعل المعتزلة عندما أتوا بقواعد المناطق والأصول وأهل الكلام والفلاسفة، ثم أخذوا يركبونه على دين الله ويحكمون دين الله إليه. فهؤلاء درسوا الأحزاب العلمانية وطرقها وأفكارها، والأحزاب الليبرالية والأحزاب الشيوعية، وبعضهم كان فيها منتسبا إليها ثم عاد الإخوان المسلمين وأراد أن يجعل الإسلام ضمن هذه القواعد التي درسها. فنحن عندنا في الإسلام أن الإنسان إذا رد على خطأ مأجور، هم عندهم إذا ردك على خطأ أنك تسقط إسقاطا سياسيا، وبالتالي تفقد أصواتا للناخبين، وبالتالي لا ترد عليه علنا. وفي الإسلام يقول من رأى منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. وتاريخ الإسلام وتاريخ العلماء يردون على بعضهم في الفقه وفي مسائل في الفقه وفي العبادات. انظر إلى كتب الاختلاف ككتاب البيهقي الذي رد فيه على كثير من مسائل الأحناف التي خالفوا فيها الشافعية بأسمائهم، وكذلك الأحناف عندما ردوا على الشافعية، وكذلك المالكية عندما ردوا على غيرهم، والحنابل عندما ردوا يذكرون الاسم ويذكرون الخطأ ويذكرون حديثك الذي استدلت به ضعيف أو أنه منسوخ أو أن القاعدة الأصولية طبقتها ما تنطبق هنا بالأسماء. هذه الكتب مملوءة أمامنا كلها، وهم يتكلمون على أئمة. ما ضر ذلك الأئمة؟ ما ضرهم؟ لأن الكل يريد نصر دين الله عز وجل. ولذلك قال الشافعي كل منا قال من مالك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. وقال أحمد وغيره بعارض قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فضروا بقولي عرض حائط. وكذلك الشافعي قال إذا صح حزبه ومذهبي وغير ذلك من الكلام. أما هؤلاء لأنهم سياسيون فإنهم لا يريدون أحد يرد عليهم علنا، يريدون يتكلمون علنا في القنوات الفضائية وفي المواقع الإنترنتية ويخطئون في دين الله ولا يريدون أحد يتكلم عليهم. لماذا؟ لأنهم جماهيريين يبحثون عن الجماهيرية ولا يبحثون عن دفعة دين الله عز وجل. الذي يبحث عن دفعة دين الله عز وجل يقول يا ناس إذا أخطأت فصوبوني أمام الملأ حتى لا يكون هذا في ميزان أعمالي، هذا اللي يريد وجه الله عز وجل. ولذلك يلبسون على شبابهم ويقول لا تتكلم علنا حتى لا تشوش العامة. كيف لا يشوش العامة؟ يعني إذا العامة أدان الله بهذا الخطأ الذي هو أخطأ به ونشره بينهم وقابل الله بهذا الخطأ، ألا يعتبر هذا أكبر تشويش على عقائدهم وعلى عباداتهم؟ لكنهم ما يتعاملون بأن هذا بهذه الطريقة، وإنما يتعاملون أنك تشوش على العامة فيعرفون أن الشيخ أخطأ في كذا وبالتالي تقل شعبيته. هؤلاء يتكلمون عن الشعبيات وعن الجماهيرية وعن كذا وكذا، أما نحن فنتكلم عن الدين ونصرته، عن الدين ونصرته. هذا ما أردت بيانه هنا في قضية عندما قال اتقوا زلة العالم. ولذلك أي عالم يخطئ وهناك عالم آخر أو طالب علم لديه الأدلة على خطأه يرد عليه وبين الخطأ، لكن بالطريقة العلمية، بالطريقة إيش؟ العلمية المؤدبة المهذبة، واضح ولا لا؟ وأما إن كان من أهل أهواء وخطأه مبني على التعقيل وغير ذلك فيبين ضلاله وبدعه أيضا بدون ظلم، بعدل.